الآن من وحي القسم أو يطلق على ثلاث لا واحد شرع أول وحي بشرع ثانيا وحينا
لما يكون وحي شخص
مستمع سمع كان على وضو صلى أو منها يعني أيها أو وحيها كذا. طيب مثال الأول عبد الرحمن الراحل بالشارع فقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا ما رجب من يقرأ الآية
إلا أوحينا إليك كما أوحينا إلى موسى والنبيين من بعدك وأوحينا إلى إبراهيم
هذا وحي بالشرع. القسم الثاني وحي الإلهام. كتاب الغانم وحي الإلهام أرمي الدعي وحي الإلهام
هذه
الآية وحينا إلى موسى مرضي. طيب ما من الآية هذه في احتمال ثاني يحيي منا وهذه الآية على قد وهنا من يتبع المدن يستحي منه في هذه الآية وحينا إلى أن موسى فيها أمران ونهيان وخبرة
أمران
لا تخافي لا تخافي بأمر ولا نهي أمران في هذه الآية يقول إما راجو جماعة والله واحد
شنو؟
يعني إن الله واحد ويقول إما راجو جماعة لكن كيف الله واحد سبحانه وتعالى ويقول إما راجو
يعني الله يحوي
هذا جل التعليم الله تبارك وتعالى يذكر عن نفسه في التعليم قوله تعالى فالتقطه آل فرعون التقطه ولم يقل أحد سؤال يعني التعبير التقطه دون أحد
بسرعة كما تبقى
كما قلنا ان الاعتقاد يحتسب من استراد منه فقدر مثل ما يقول العلماء يسمونه اللقيط. اللقيط خاص بالآدم، فاللقيط هو عبارة عن الطفل المنبوذ او الطفل الضائع، هذا هو خليل. وقد يقال مثل ما قال القرآن انه انتقدوا معنى اخره يعني بدون اي عوض وعلى سبيل الانشهاد كمن غنينا خلوه. اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا من حمد اللام العاقل، لماذا لا تكون للتأمين؟
لأنه لم يلتقطوا بك ليكون عدوا له، ولكن العاقبة كانت كذلك،
ولكن العاقبة كانت كذلك. معنى لو أنهم علموا أن يكون عدوا وحزنا كان قتلوا. هل أحد من أهل العلم قال بخلاف ذلك؟
لا،
ولكن الصحيح أنه عاقبة لأنه تعليم لفعلهم هم سقطهم. قوله إن فرعون وهامان وجنودهما، هذا التعليم الرحيم، كل هذه تعليمية، أين المعلل؟ فالتقط غيال فرعون ليكونهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يعني هذا التعليم تعليم لما قبله نبل الانتقاد، يعني يكون عليه حزنا لأنهم خاطئون. طيب قوله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا، من أين؟ فارغا من فرق موسى، يعني ما أقول لماذا كان فارغا، قل فارغ من أين؟ نعم فارغا من جهة كل شيء، ما في قلبها إلا موسى. واضح؟ طيب قوله إن كادت لتبدي به، إن هذه أصابح يعني وش إن؟ واحد إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم. يعني ما قاربت في الدين، نجيب لنا دليل فإن فيه سمع ولا يجب أن تكون ناسية. وش المعنى؟ ايش بعد؟ ايه لأن فيها مانع أحدهما لفظي وظلام الذي يسمي أنفسه
فإنه
معه أين الدنيا المعلومة؟ ما هو المتدرين معلوم؟ يعني مسياق الآية مسياق الآية طيب نعم
نفس الآية لو لا أنه مسياق
والرب يحترم أنه ما عبد نأخذ القواعد الآن استفاد من هذه الآيات أولا من الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى وفيها دليل على كرامة الله سبحانه وتعالى لأم موسى بهذا الإلهام ومن فوائدها أيضا عناية الله تعالى بموسى نعم وفيها أيضا دليل على أن الأنبياء كغيرهم من البشر يحتاجون إلى العلة لقوله أنا أرضي لقوله أنا أرضي وقد يستفاد منها وجوب الإرضاء يستفاد منها وجوب الإرضاء إذا جعلنا الأمر للوجوب لا للإرشاد نعم ولكن القواعد الشرعية تقتضي وجود الإرضاء وإنقاذ المعصوم وفي أيضا من فوائد الآية قوة إيمان أم موسى ويكون هذا من مناقبها كيف ذلك؟ لإلقائها إياه في اليم مع أن ابنها وهذا الشيء لا يقع إلا المؤمن حقا ومن فوائد الآية ذكرنا إكرام الله لأن موسى يخرج من عدة حقيقة من هذا الوحي والإلهام ومن تقييمها في قوله لا تخاف ولا تحزن ومن بشارتها لأنه سيرد إليها ويجعل من المسلمين طيب وفيها ومن فوائد الآية من فوائد الآية في بيان قدرة الله عز وجل أن هذا الولد الذي ألقي في اليم واليم مهلك إن لا حفظه الله عز وجل وبقي وصار آخر أمره من غسل ومن فوائدها من فوائد الآية أنه ينبغي تكوين المحزون تكوين المحزون ببشارته في مستقبله لأنه يقول إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين ثم قال الله تعالى فالتقطه فيه إثبات الرسالة أيضا لموسى ولا لا ذات الرسالة من موسى لقوله جاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إلى آخره من فوائد هذه الآية أولا أن أتباع الرجل وخاصيته من آله لقوله آل فرعون وقد علمتم أن المؤلف فسرها بقوله أعوان فرعون وفيه من فوائدها أيضا أن الإنسان مهما بلغ في العفو والاستقرار فإنه لا يعلم المستقبل. من أين تؤخذ؟ من أن آل فرعون ما علموا أن هذا الطفل سيكون عدوا لهم وحزنا. ومن فوائدها أن المؤمنين أعداء للكفار لقوله هم يكون لهم عدوا، وأنهم أيضا حزن لهم، وهذا أمر ظاهر. فالمسلمون أعداء للكفار وهم أيضا حزن لهم، لا شك أنهم يساءون بما يسرهم وبالعكس. ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان قد يسعى بما فيه حفظ، لأن هؤلاء سعوا بما فيه حفظ وفقدوا هذا الطفل الذي سيكون عدوا لهم وحزنا. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى بأن هذا الصبي أو الطفل الذي كانت بني إسرائيل يدخل أبناؤها أين تربى؟ في حجر فرعون في بيته، مع أن فرعون يدور الأولاد من بني إسرائيل ويحصل. فقال الله عز وجل يعني في لسان الحال: هذا الذي أنت تقتل أبناء بني إسرائيل سوف، وهذا من سبيلهم سوف يعيش في حجر. وهذا من أكثر الأدلة على قدرة الله عز وجل، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الأسباب المادية، فإن الله تعالى يخلف. ومن فوائدها بيان أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا على باطل، لقوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وفرق بين الخاطئ والمخطئ، الخاطئ الذي يرتكب المعصية عن عمد، والمخطئ الذي يرتكبها عن غير عمد عن جهل. وفي هذا أثلاث دليل على أن لهامان وهو وزير فرعون سلطة كبيرة في مملكة آل فرعون، لقوله وجنودهما كانوا خاطئين. ففي عدة آيات يضيف الله الجنود إلى فرعون وحده، فباعتبار أن فرعون هو المرجع لهؤلاء الجنود خلاف إليه وحده، وباعتبار أن هامان له تأثير لأنه وزير، مد وزير داخلي ولا خارجي؟ كلهم وزير في كل شؤونه، وكل شؤونه فهو وزير، والوزير عادة ما يتصرف فيما جعل وزيرا فيه. من فوائد الآية التي بعدها أولا بيان فضيلة امرأة فرعون من قولها لا تقتلوه، وفيه أيضا فيها دليل على فراستها، لأنها توقعت أن ينفعهم ولكنه ما حصل على ما توقعت من كل وجود. نفع من؟ نفعها هي، ولكنه ضر فرعون. وفيها أيضا دليل على ما قيل إن البلاء موكل بالمنطق والشفاء كذلك، لأنه بالنسبة لامرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك فتفاعلت به خيرا فحصل لها ذلك وصار قرة عين. وفي أيضا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل الأساليب التي تحقق المقصود، لقوله قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، فإن هذا القول منها سواء كانت تتوقع ذلك أو لا تتوقعه كل لا بد أن يكون سببا في موافقة فرعون لما طلبت لما طلبت. ومن فوائدها أنها تدل على أن فرعون هم بقتل موسى. من أين تؤخذ؟ من قولها لا تقتلوه. الظاهر أنه هم به. نعم. ومن فوائدها أيضا قصور علم الإنسان مهما بلغ في علومه واستكباره. وقوله وهم لا يشعرون. يؤخذ منها جواز التبني. هل يؤخذ منها جواز التبني؟ أنا أخذ خلنا نشوف هل نثبت هذا ولا لا من الآية؟ أو نتخذه ولدا أو قال إن نتخذ ولدا يعني مثل الولد في البيت عندنا وفي الإكرام. وأما عسى إن كان مثل الخادم. على كل حال إن كانت الآية إن كان المقصود بالآية نتخذه ولدا نتبناه فإن هذا العمل نسخ كان في أول الإسلام ثم نسخ. وإن كان المراد نتخذ ولدا أي بمنزلة الولد في الإكرام بدون أن نستخدمه نعم فهذا ما يدل على التبني وهو مستمع. نعم من لا بس المقصد انه معروف التبني عندهم هل هذا هو المقصود بالآية وان التبني عندهم معروف ولا لا؟ ثم قال الله تعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت تجري به. من فوائد هذه الآية ان الانسان يكون له حال عند نزول البلاء غيرها قبل نزوله. انت تامن على الفائده ذي ان الانسان اذا نزل به البلاء تتغير حاله قد تتغير حاله ليه؟ أصبح فؤاد أم موسى فارغا مع أن كان في الأول عندها طمأنينة ولهذا جعلته في التابوت وألقته في اليم وهذا غاية ما يكون فيه. لكن الآن صار قلبه فارغ ما قلقه ما كأن في الدنيا سوى ابنها. وهذا هو الواقع هذا هو الواقع أن الإنسان له حال قبل نزول البلاء نعم وله حال بعد نزوله. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للبلاء. يذكر أن سفيان أحد أصحاب مالك كان رحمه الله على غاية من الرضا بقضاء الله والعبادة إلى آخره وأنه قال يوم من الأيام في بيتا لكن لا أحفظه إلا معناه لا أحفظني إلا معناه. قال بيتا معناه أنني صابر فكيف ما شئت فامتحني كيف ما شئت فامتحني فأصيب بعسر البول فما يبول إلا بتعبير شديد. فكان يمر على الصبيان الكتاب في مدارسهم ويقول ادعوا لعمكم الكذاب لأن الأطفال يرجع إجابة دعوتهم. فالمهم إن الإنسان قبل البلاء له حال وبعد البلاء تتغير حاله. وهكذا أيضا في الأمور الشرعية النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فليمنع عنه فإنه سمع فيه إليه وهو مؤمن ويرى أنه مؤمن ثم لا يزال فيه حتى يهلكه. وهذا هو الواقع أن الإنسان يجب أن يتحرز من البلاء. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يهم أحدكم نفسه. قالوا كيف يهم نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يمكنه جفوه. هذا معنى الحديث. الحاصل أن الإنسان له حال قبل وجود البلاء وله حال بعده. وفيه أيضا دليل على أن الطبيعة البشرية لا يؤاخذ بها المرء، ما تقتضيه الطبيعة البشرية ما يؤاخذ بها المرء. وجه ذلك أن فؤاد أم موسى كان ينبغي أن لا يكون فارغا من ذكر الله عز وجل ومن الدار الآخرة، لكن هو أصبح فارغ، ما في شيء أبدا لذكر سوى ذكر موسى. وهذا مثل الطبيعة البشرية، يعني الأمور العظيمة التي تنزل بالمرء تنزيل كل شيء، تنزيل كل شيء. طيب، وفيها أيضا دليل على فضيلة أم موسى رضي الله عنها لكونها لم تبد ما في قلبها لأحد، لقوله إن كانت تبديه لولا أن ربطنا على قلبه. وفيه دلالة دليل على أنه على أن المرء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا سيما عند نزول الحوادث، لقوله لولا أن ربطنا على قلبه. فالإنسان مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئا، لا صبر على بلاء ولا شكر عند الرخاء. وفيه أيضا دليل على إثبات العلل والأسباب، لقوله لتكون من المؤمنين. ومن الذين ينكرون الأسباب والعلل؟ جميع الأشياء، حتى الأسباب الظاهرة الفعلية ينكرونها ويقولون إن الشيء يحدث عنده لا به، حتى لو أخذت حجر وضربت به الزجاج وانكسر ما يقولون إن الزجاج انكسر بالحجر، لكن انكسر عنده. نعم، مع أنك لو تحط الحجر على الزجاج فوق، مهم عنده فوقه، ينكسر ولا لا؟ ينكسر، تحط فوقه ما ينكسر، لكن صدر الزجاج به ينكسر. لا، نعم، يقول حصل الألم عند ضربك لا به، إنما هي ضربك.
كان الأوضاع
شيخ
الشيخ
تناول
جواب وكان
مريضا،
يدعو
يقول
اللهم
اجعل الشفاء عنده مريضا. طيب، بناء على انكار من الاسباب مثل الله تعالى. وفي قوله لتكون من المؤمنين دليل على ان الايمان والكمال في الرجال اكثر، لانه لم يقل لتكون من المؤمنات. ثم يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ولهذا جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسة المال. ولا غيب أن الإيمان في الرجال أكثر وأثبت وأزيد. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب لذب الرجل الحازم من إحداكم. وإنما قررنا هذا من أجل أنه يجب على المرء مراعاة المرأة، يجب على الرجل مراعاة المرأة فيه، وأنه محتاجة إلى الرعاية، وأيضا محتاجة إلى أن لا تجاب على كل ما تطلب، لأنه ناقص العقل ناقص الدين كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب، وفيه أيضا ثلاث دليل على إثبات القضاء والقدر. من نأخذ؟ لولا أن ربطنا على قلبه، لأن هذا من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. طيب هل يشتق من هذا الفعل اسم لله بحيث نسمي الله الرابط؟ لا، ما يشتق، لأن الأفعال كل شيء في الكون فهو من فعل الله، كل شيء من الكون فهو من فعل الله وتقديره. فهل نشتق لكل شيء من الكون نشتق منه اسم لله؟ لا، ولكن ما يفعل الله سبحانه وتعالى متنوعة وأنواعها كثيرة، والفعل غير الاسم، ولهذا ما نشتق من ينفرون وينفر الله، ما نقول إن الله يسمى ماكرا، ولا نشتق من قوله وهو خادعهم إن الله يسمى خادعا، ولا نشتق الله يستهزئ بهم نعم أنه مستهزئ. يعني هذه كلها أفعال مقيدة في أنواعه. يصح أن يقول إن الله مستهزئون المنافقين، إن الله خادع للمنافقين، إن الله ماكر للماكرين، وما أشبه ذلك. متى الدرس الجديد الآن؟ قال الله تعالى وقالت قبله ما كملنا، قال لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله. وينبغي أن لا نفسر الإيمان بالتصديق بل نجعله أعم من ذلك، يعني المصدقة الثابتة على ما طلب منها. وجواب لولا دل عليه ما قبله، قل لولا لولا أربطنا على قلبه، مش تقديره لا أبتسم. ولهذا قال المؤلف إنه دل عليه ما قبلها ولم يقل إنه ما قبلها، ولكن دل عليه كذلك مجمع. وقد سبق لنا أن مثل هذا التعبير هل يحتاج إلى جواب أو لا يحتاج، فذكرنا أن بعض العلماء يقول لا يحتاج إلى جواب، لأنك لو جبت الجواب لكان كلامه ركيكا، لو أتيت بالجواب لكان كلامه ركيكا، إذن لا يحتاج إلى جواب. أكرم الطالب إن كان مجتهدا، وهذا ما يحتاج إلى جواب. نعم، لأنك لو أجل أكرم الطالب إن كان مجتهدا فأكرمه، يكون هذا كلام ليس بسليم، هذا كلام ركيك. وهذا المعنى الذي ذكرناه أشار إليه ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن. نعم، وقالت لأخته قصي وبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قالت لأخته، يقول المؤلف مريم، ومريم يقول المؤلف من أين لك أن اسمها مريم؟ نعم، ماذا هذه؟ هذه مريم، لأن اللي ذكرت مريم أم عيسى، وبينه وبين موسى بينه وبين موسى أزمان طويلة. على كل حال هذه من الأخبار الإسرائيلية، وتعيين اسمها نعم لو كانت الفائدة تترتب عليه وكان الله تبارك وتعالى يبينه، لما يهمنا تعيين اسمها، المهم نعرف صلة هذه المرأة بأم موسى وبموسى أيضا، فهي أخت موسى وتكون يا آدم بالنسبة لأم موسى. وفرت هذه أختا لموسى، فما صلتها بأم موسى؟ لا فهم كلامي، فهمت السؤال. وقالت لأخته، أخت من؟ أخت موسى. إذا صارت هذه المرأة أختا لموسى فما صلتها بأم موسى؟
لا
السؤال مو من حواس الكلام مهم يعني. وش لأم موسى؟ غرابة لأم موسى. إيه وش؟ نعم. طيب شو اللي غريب؟
خلاف
إذا صارت أخت لموسى. خلاف هذه الموسى إيش؟ أمها يقين. لا شك بعد إن أمها
أخال
أو أم
لا
وش طيب وش أخال
أخال
أخت
أمها يعني أخال أختي
فش أصبت من هذه يمكن أبن الله وش وجه الله مش وجه الظاهر
ما قال لا صادي أخي من أبيه أو صادي
لا الظاهر أنه على كل حال الأخ قد يكون كلامكم صحيح صحيحا بمعنى ثم لو كانت من أب نعم أو كانت من أم أيضا لو كانت من أبيها أو من أمه نقول جدا فعند الإطلاق تكون الوقوع مطلقة وهي من الأم والأب مع أن في احتمال أن تكون من أمها أو من أبيها لكن الله كما قلت أنها دام أطلقت فتحمل على الأكمل من الأخوة وهي الشقيقة قالت قصيه أي اتبعي أثره حتى تعلمي خبره القص ما نتبع له اتبعي أثره وابحثي عنه قال الله عز وجل فانتصرت به أي أبصرته ذهبت الأخت وظاهر الآية الكريمة فانتصرت الفاء للترتيب والتعقيد أنه ما ذهبت بعيدا حتى رأت وقوله عن جنب من مكان بعيد جنب بمعنى بعيد وعلى هذا فالمنصوب محذوف التقدير عن مكان بعيد بعيد منها لكنها عرفت ان هذا اخوه وهم نعم اختلافا يقول بصرت في عن جنب من مكان بعيد اختلافا شلون الاختلاف المصارقه يعني انها ما جعلت تحد النظر فيه لانه انها جعلت تحد النظر فيه واقبلت اليه بسرعه وظهر منها علامات على انه مفقودها لكانوا يحسون بذلك ولكنها ما جعلت تنظر اليه نظرا يشعرون به بل تختلس النظر تختلسه اختلاسا وهذا واضح وان كان ما في الايه بني عليه لكنه واضح انه لا بد ان يكون لانه لو كانت ام امراه ذهبت اليه وجعلت تنظر مع ذلك لكانوا يشكون في هذا الامر ويمسكونه ولكنها بصرت به عن جنب تختلس النظر وهم لا يشعرون انها اخته وانها ترقبه من يشعر من حال فرعون ما علموا لكن المرأة فيها ذكاء جعلت تنظر من بعيد حتى وصلت إليه وهم لا يشعرون بأن لا يشعرون بأنها أخته أو تراقبه لأنها لم تبدي حركات تدل على ذلك وقوله وهم لا يشعرون الجنة وضعها من الأعراب حال منين من فاعل بصرة يعني والحال أنهم لا يشعرون بل والجنة الحالية ما يشترط أن تكون وصفا لصاحب الحال ولهذا تقول جاء زيد والشمس طالعة، وجملة هذه حالية مع أنها ليست من صفات زيد. فهنا بصرة فيه وهم لا يشعرون، لو قال قائل كيف تجعلونها حالا من فاعل بصرة مع أنها ليست من صفاتها، قلنا لكن الجملة الحالية يكسب فيها بأدنى ملابس. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. نعم ويبكي يريد الرضا، ولعلهم خرجوا به يطلبون من الرجال فصادف عن بعض
هذا قدر ان يحدث يعني طلب الرضا قبل اطلب الرضا عندما طلب الرضا
شديد شديد. نعم
يقول هذه الآية تنشد على قول المؤلف وصف أقوال الناس لما عن الاختلاف.
يعني كان أمر أن تكون قصة؟
أي نعم. يعني أرسلتها إلى أرسلتها إلى
أرسلتها إلى أرسلتها إلى فصل الدور في البلد. نعم في البلد. ما في شك انه موجود، لما هو طلع ما اعطته منها، هو امرتها ان تخرج تطلبه لان تبدا لما عرفت انه لا بد ان يرجع اليه. نعم. اي لا لا سلامك الجنود البعيد. قال وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرابع من قبل أي قبل رده إلى أمه، أي حرمنا أي منعنا. والتحريم بالله المنع، ومنه الحق. قوله لأخته عينه المؤلف لأنه مريم، ما تقول أخونا في هذا التعيين؟ لا جهل به ليس له، لا يعرف. ما معنى قصير؟ بعيد وهم لا يشعرون. وهي في محل نسك طيب. قوله تعالى وحرمنا عليه المراد ما معنى حرمنا؟ التحريم ينقسم الى اثنين تحريم متعلق الشرع به ايش متعلق وش مفعل يعني وش تعلق بالاحكام الشرعي بالاحكام الشرعي والقدري بالاحكام الكونية. طيب هل هناك مثال للسلام ان ذكرنا هذه مثالين
ها
لكن من دار جمع وإن فالثاني قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يفيدها يعني حكيما أبريا يفيدها الله طيب على أهل بيت ولم تقل على أهل طبعا لو قالت على أهل تبعها أمره أنسكوها هي وهو وأهل بل قالت على أهل بيت منكر كأنهم لا يعرفونه مع أنها أي أهل البيت أم موسى على أهل بيت يكفلونه لكم أهل بيت لما رأت خلوهم عليه لما رأت خلوهم أي خلو آل فرعون على هذا الكفر وأنهم يحبون أن يجدوا من يقوم بكفالته وأغلاءه قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم للإرضاع وغيره والكفل معناه القيام بحرام الطفل القيام بحرام الطفل يسمى كفلا كما في قوله تعالى وكفلها زكريا وفي قراءة ثانية وكفلها زكريا المعنى أن بدلكم على أهل بيت يقومون بحضانته على أتم قيام بدليل قولها وهم له ناصحون الفعل جاء بالفعل والنية جاءت بالجملة الاسمية يقولونه يعني الكفالة فعل وهم له ناصحون النصيحة مبنية على النية في القلب ومعنى ناصحون أي مخلصون مخلصون وأصل النصح إخلاص الشيء من الشوائب ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أي خالصة من الشوائب لله وحده إذن ناصحون تشمل النصح والخلوص من الشوائب أي أنهم مخلصون له إخلاصا كاملا وهي صادقة في قولها ولا لا؟ نعم صادقة بلا شك وقول وهم له ناصحون الضمير في له يعود إلى هذا الطفل إلى هذا الطفل إلى رجل أنه يعود إلى هذا الطفل وإذا كان يعود إلى هذا الطفل فإذا قال قائلا ما فائدة آل فرعون بنصح هذا أهل هذا البيت له نقول فائدة آل فرعون بذلك لأنهم أحبوا هذا الطفل وودوا من يقوم بكفالته وبكفالته على وجه الأتم ولهذا نأخذونه طيب ولا وجهها طيب يقول مالك وفسر الضمير له بالملك جوابا له فأجيبت هذا مبين على قصة إسرائيلية أنه لما قالت وهم له ناصحون كأنهم استشكوا وقالوا ما الذي أدراك أنهم ينصحون له فقالت أريد أنهم ينصحون للملك من الملك؟ فرعون يعني وهم للملك ناصحون وهذه قصة لا شك منها فعيلة من الصواب وليس بصواب وإن من المراد له أي ترى تسمح للأخ اللي جالس مكانه المراد له للطفل المراد له للطفل وليس هناك يعني ما في ما يمنع أن يكون ضمير عائدا إليه ولا حاجة أيضا إلى تفسير الملك لأنهم هم يحبون أي آل فرعون يحبون من ينصح له فليسوا بالفائلين عن هذا الشيء نعم فتقدير المؤلف هذا لا داعي له. يقول فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابته عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن، فأذن لها في إرضائه في بيتها فرجعت به كما قال تعالى فرجعنا. هذا التقرير الذي ذكره المؤلف أيضا لا دلالة في الآية عليه، لأن الأم هي اللي جاءت وقبل ثديها أمام الناس واتهمت به ودافعت عن التهمة بأن ثديها طيب الريح ولبنها طيب، كل هذا لا أصل له. والصواب أنهم لما قالوا هالكلام لما قال فهل أدلكم هذا البيت لكم من الناس، هم قالوا إيش قالوا؟ قالوا نعم دلينا، فالقصة واضحة جدا، دلينا فدلتهم فجاءوا به إلى أمه، وهذا أبلغ المعجزة، أبلغ المعجزة والآية. أما أمه في بيته أمرت أخته أن تخرج في طلبه، فما رجعت أخته إلا به إلى أمه. أما إن الأم راحت وأنها أتمت الثدي وأنها اتهمت به ودافعت بأنها طيبة فيه أو طيبة اللبن، فهذا ليس بصحيح. ومثل هذه الأمور لا يلزم أن يكون لها أسباب حسية معلومة، لأنها من خوارق إيش؟ من خوارق العادات، وخوارق العادات ما يحتاج من نوجه لها أشياء تناسب العادة، بل هي فوق العادة. فعلى هذا نقول المسألة سائرة على حسب ما جاء في القرآن الكريم، ولم تأتي الأم. الله ماذا ترى أن الأم التي أتى؟ فقال فرددناه إلى أمه، رددناه أي موسى إلى أمه كي تقر عينها بلقائه. تقر سبق أنها معقودة إما من القر وهو البرودة، وإما من القرار وهو السكون، ولعله يشمل المعنيين، مفعولا من القرار تسكن العين وتبرد، نعم، فشيء تقر عينه. وكي هنا حرف تعليل وهي مصدرية تنصب الفعل المضارع، ولهذا تقر منصوبا، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على القاف على آخرين، والقاف اسم منصوب
في الأصل،
هذا الأصل، نعم، لأن من قر يقر وليس من قر يقر، كيف قر عينها في لقائه. ولا تحزن حينئذ، يعني لا تحسن على ما مضى، بل يزول عنه الحزن، تقر العين ويزول عنه الحزن، ولتعلم أن وعد الله برده إليها حق. هذا أيضا ثلاث فوائد، تقر عينها ولا تحزن، والثالث ولتعلم أن وعد الله حق. أما الأولان فظاهر أنها تقر عينها برجوعه وأنها لا تحزن يزول عن الحزن، لكن قوله ولتعلم أن وعد الله حق فإن هذه العلة السبب، لأنها منذ أن ألقته في اليم قد علمت بأن وعد الله حق، ولولا علمها ويقينها بأن وعد الله حق ما ألقته. فيكون هنا المراد بالعلم علم اليقين ولا عين اليقين؟ عين اليقين أو حق اليقين إن شئت. علمها بالأول علم عن الشيء خبرا، وعلمها الثاني علم عن الشيء وقوعا. وفرق بين علم الإنسان بالشيء خبرا وبين علمه به وقوعا، ولهذا قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة. فالحاصل أن قوله ولتعلم يعني علم الشيء بعد وقوعه، وأما علمه به خبر علمها به خبر فقد تقدم، ولولا أنها واثقة في الأول ما فعل. وقول ولتعلم أن وعد الله حق وعد، ذكروا أنه أن الوعد هو الوعد بما يسر، والوعيد بما يحزن، يعني الوعد بالخير والوعيد بالشر ثلاث. وأن الشر من أوعد والخير من وعد، فقالوا أوعده أي بالشر ووعده في الخير.
لأنه
قد تقر عينه مع شيء من الحزن. قال ولثان من طيب الوعد معناه قلنا الوعد هو الإخبار أو يتعلق بما يسوء، والوعيد بما يسوء. فهل الوعد هو الحق دون الوعيد أو كلا؟
لا، الوعيد قد يتخلف،
هو حق الوعيد والوعد حق. لأننا لو قلنا أن الوعيد ليس بحق لزم أن يكون في خبر الله كذب، وهذا غير ممكن. لكن الوعيد قد لا ينفذ تفضلا من الله عز وجل، لأنه حقه، الوعيد حق الله، والله تبارك وتعالى قد يتجاوز عنه. قل لا، أما الوعد فإنه حق لمن؟ للموجود. ولهذا لا يمكن أن يتخلف. قال الشاعر وإني وإن أوعظته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لأن الوعد حق للموعود والوعيد حق للواعد أو للموعد. أضرب لكم مثلا، إذا قلت لهذا الرجل إن فعلت كذا أعطيتك 100 دينار، هذا من هو؟ وعد ولا وعيد؟ عبد الله الشمساني، لأنه لأنه في الخير. فقلت يا رجل نعم هذا فعل ما قلت يجب عليه أن يوفيه لأن الحق له، لكن قلت لولدي مثلا إن فعلت كذا حبستك، إن فعلت كذا حبستك ثم فعله ولكني عفوت عنه، هذا جائز ولا مو جائز؟ هذا جائز ويكون فضلا، يكون فضلا، لا سيما إذا عفى عنه مع القدرة. قال الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أما العفو مع العسر فهو مهمل. الحاصل إن وعد الله ووعيد كلاهما حق، لكن وعده لما كان حقا للموعود صار لابد منه من وقوعه، ووعيده لما كان حقا له إن شاء عفا عنه تكرما وتفضلا حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. هذا صحيح، مطلق عليه وعد، إما لأنه في مقابلة يعني ما قبل بهذا صار مشاكل له. أو أنه يطلق عليه أحيانا. قال ولتعلم أن وعد الله حق، حق هنا بمعنى ثابت، وأظن أننا قلنا إن الحق في كذا له معنى والحق في كذا له معنى. هل من أي معنيين؟
من الصدق.
إن الحق إذا تعلق بالأخبار فمعناه الصدق، وفي الأحكام معناه العدل. وعلى هذا فيكون هنا بمعنى الصدق، ولتعلم أن وعد الله حق أي صدق ولا يمكن أن يتخلف، لأن تخلف الوعد جماعة تخلف الوعد إما أن يكون عن كذب الواعد أو عن عجزه عن تنفيذه، وكل الأمرين بحق الله مستحيل، فلا كذب في قوله ولا عجز في فعله. ولهذا إن عباد الله سبحانه وتعالى يختمون الدعاء بقولهم إنك لا تخلف الميعاد. نعم قال ولتعلم أنا ولكن أكثرهم أي الناس لا يعلمون بهذا الوعد ولا بأن هذه أخته. المؤلف خص الآية، والحقيقة أن الآية عامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي ليس عندهم علم ينفعهم بوعد الله. فنفي العلم هنا إما للجهل، إما لإثبات الجهل أو لنفي العلم النافع. أكثر الناس لا يعلمون بهذا، لا يعلمون بأن وعد الله حق. إيه أنا أكثر من الناس أقول أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق، إما لجهلهم وإما لعدم انتفاعهم بهذا العلم. ونفي الشيء لنفي الانتفاع به ثابت في القرآن، لا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ودائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عن الناس أو السمع عن الناس مشكلات لعدم انتفاعهم بذلك. فأكثر الناس لا يعلمون، المؤلف خص هذه بقصة موسى والآية عام. أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق، أقول إما للجهل بذلك لكونهم لا يعرفون من أسماء الله وصفاته ما هو اللائق به، وإما لكونهم لا ينتفعون بهذا العلم. الذين لا يحرصون على فعل الخير أو على تجنب الشر في الحقيقة هم كالجاهلين بأن وعد الله حق، إذ أن الطبيعة البشرية والعقل يقتضيان أنك ما دمت مؤمنا بهذا الشيء سواء كان وعدا أو وعيدا فلا بد أن تسعى له بمقتضى إيمانك. إذا كنت تعلم أن الإنسان سيموت وأن المؤمن إذا مات سيجد الخير ويكون في الجنة وعنده من النار، هذا حق ولا لا؟ حق. لكن ما يسعى للجنة الذي لا يسعى لها وينهمك بسعيه للدنيا الثانية، هل هذا في الحقيقة عالم بأن وعد الله الحق أو منتفع بعلمه؟ منتفع به، منتفع بعلمه، ومنتفع به ما فوت هذه الفرصة العظيمة. طيب إنسان يعرف أن المعصية السبب لدخول النار، يعرف هذا ويعرف أن وعد الله حق، لكن مع ذلك يتجرع على المعاصي، نقول إن علمه هنا ناقص، إذ لو آمن بذلك حقا لكان يتجنب هذا الشيء. فصدق معنى قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. حل المؤلف رحمه الله الآية هذه يقول لا يعلمون بهذا الوعد، يعني بما وعد الله أمه من ربه إليها، ولا بأن هذه أخته. وعلى هذا فيكون الضمير في أكثرهم يعود على آل فرعون، وهذه فنكت عندها إلى أن سقمته وأزري عليها أجرتها لكل يوم دينار. مظالم الرضا عند الوقت. نعم. أما كونه بقي عندها إلى أن سقمت هذا واقع، لأن ما دام أنه انحاز الرضا فسوف يطمع عنده. وأما أجري عليها أجرتها فهذا أيضا صحيح، فإنه وجود لها أجرة وصاروا يسلمون إليها بالهدايا والتحف والذنون، لأنها كافرة هذا الطفل الذي قالوا إنه قرة عيني وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذي يحسن الصنعة ويتخذ عليها أجرا أنه كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ عليه أجرا. وهذا من آيات الله، يجيها ولد وترضعه وتكرم عليه. ما ظنكم لو لم تفعل هكذا ولا تلقيه باليم ولا يلتقطه على الفرعون كان تبقى خائفة وجلة، ولا يحصل لها أجرا ولا إكرام ولا إعزاز من هؤلاء الطغاة. قال وأما قوله لكل يوم دينار فهذا غير مسلم، لأن طريقنا في مثل هذه الأمور أن نقول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وما لم يثبت من أخبار بني إسرائيل فإننا نتوقف به ولا ينبغي أن نجزم به هذا الجزم. نعم نحدث به ولكننا ما نجزم به. يقول لكل يوم دينار شبعة بعد ذات إشكال، وأخذتها لأنها مال حربي. سبحان الله العلي العظيم. ذهاب وهم بعض العلماء قريب، أخذتها لأنها مال حربي أو أخذتها لأنها أجرة على إرضاعها؟ أجرة ما في إشكال. أما كون تأخذ أجرة لأنها مال حربي فهذا لا وجه له، ليس له وجه. لا يقال مثلا إن أم موسى لما لم يقبل فدي غيرها كان إرضاؤها إياه فرضا عليها، والفرض لا يجوز أخذ العوض عليه. يصير أخذ العوض هنا على أنه مال حرب، نقول حتى مال حربي إذا جاء بصيغة عقد يجوز أخذه ولا لا؟ لا ما يجوز، إنما تأخذه بما اقتضى العقد. والمعاقدة بينك وبين الحقيقيين مثل الاستئمان، مثل الاستئمان، بل هي استئمان في الوقت. فالصواب أنها أخذتها لأنها أجرت عليه على كفارتي وأرضاعك مصالح، ولو لم تأخذ لكان في ذلك بلاء، فعلم أنها قريبة له أو ما أشبه ذلك. فهي أخذت لأنهم هم يعتقدون أنها ليست أمة، ويعتقدون أن هذا الطفل سوف يكون له. نعم يجوز باطنا لأجل كفارتها بالنصف له. يقول المؤلف فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال الله تعالى في كتاب عنه في سورة الشعراء ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. تربى عند فرعون في بيت الملك، وكان يركب كما راكب الملوك ويلبس لباس الملوك، فبدل من أنه لو كان عند أمه ما حصل له هذا الشيء بلا شك، أما الآن فأصبح معززا مكرما، وذلك من تسخير الله سبحانه وتعالى له. نعم. حصل بها؟ نعم. وعلى كل حال يتردد عليه. تردد عليه، لأنه أمي.
لأنه عندما انتهى من فرعون
ترجع إلى تردد عند فرعون ولكن يجي إلى أمي، لأنه يقول هذه أمي من الرضاعة. في ورثة فرعون رحمه لا يستنكر ما يهدى إليها لأنه أم المعبدة
ما
يعلمونه لا يعلم الحقيقة لابد أنه علم وعلمته أمه أيضا الصحيح لأن هي لما تفلته وكبر فإنه سيكون في حرام دائم يعني يأتي إليها بالضرورة في التعلم
لا تعلم وخفت أنه يقرأ
أبدا ولا لأن هو يخاف على نفسه مثل ما تخاف عليه أبدا ما في الشوف أبدا ما دام أن الرجل يخشى على نفسه ممكن يرجع عليه التسمية ما يحتمل منها سمة بذلك أو من ألف بعض لأن حتى آيات فرعون مش يدريهم من السمة اللهم نعم هنا اللهم إلا أن يكون مثلا هذا من إكرام الله له حيث سماه بما سمت به أمه هذا يقول ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فبقي الرجل عند الملك مكرما معززا ولما بلغ أشده وهو 30 سنة أو 30 أو 3 إذا عندكم الأشد قيل إنه 33 سنة 33 سنة وقيل 30 سنة وقيل قريبا من 40 وذلك أن الله يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فدل هذا على أن بلوغ الأشد غير 40 لما قال بلغ أشده وبلغ 40 سنة على أنه يحتمل أن بلوغ الأشد معناه كمال العقل ولا ينافي أن يكون كمال العقل عند تمام 40 ويقول واستوى أي بلغ 40 سنة لا استوى بمعنى كمل والاستواء في اللغة العربية بمعنى كمال ومنه قولهم استوت الثمرة أي كملت وهو في كل موضع بحسب ولكنه إذا عدي بإلى فهو بمعنى القصد وإذا عدي بعلى فهو بمعنى العلو والاستقرار لأن ذلك هو الكمال واستوى آتيناه حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا آتيناه بمعنى أعطيناه وهذا الإيتاء كوني ولا شرعي الإتيان يكون كونيا ويكون شرعيا فإن كان متعلقا بالقضاء والقدر فهو كوني وإن كان متعلقا بالشرع فهو شرعي يرى أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله هذا الإتيان شرع يعني يتعلق بالشرع والقصد وهنا آتينا حكما وعلما هذا كون يعني يتعلق بالقضاء والقصد وآتوهم من مال الله الذي آتاكم لا آتوهم شرعا لكن الذي آتاكم قدرا الذي قدره لكم فالإتيان إذا لم يكون شرعيا ويكون كونيا بحسب متعلقه وقول مالك حكما فسره بحكمه وقال علما اي فقها لماذا فسر الحكم بالحكمه لان العلم هو علم الاحكام فاذا فسرنا الحكم بانه الحكم اللي هو مختلف بالشرع صار فيه نوع من التكرار لانه العلم ولكنه يجوز أن نقول آتيناه حكما أي علما بالأحكام الشرعية وعلما بالأخلاق والأسلاك. نعم، وحينئذ ما يكون في هذا التكرار ولا نلجأ إلى تفسير الحكم بالحكمة، لأنه معروف أن الحكم غير الحكم، ولا لا؟ فالحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، والحكمة هي علة ذلك الحكم. وقوله لما بلغ آتيناه، لما شعارة شرطية لا شرطية هنا، لأنها بدليل أنه جاء لها فعل وجواب، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه، فهي إذن شرطية. وهي ترد في اللغة العربية شرطية كما هنا، وترد بمعنى إلا، ترد بمعنى إلا مثل قوله تعالى من كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. وترد ظرفا، نعم جئتك لما عرفت أنك مستيقظ مثلا، أي حين عرف. والذي يعين هذه المعاني هو السياق. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، قال الله تعالى وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم. قوله كما جزيناه يفيد أن الإشارة هنا إلى هذا الإعطاء الذي أعطاه الله، يعني ومثل ذلك. والكاف هنا وهي كثيرة من القرآن نعرضها بأنها مفعول مطلق، بمعنى مثل، أي مثل ذلك الجزاء نفس المحسنين. إذا كانت مفعولا مطلقا بمعنى مثل فهي اسم، قال ابن مالك شد بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا من وعلى من اجل عليهما من دخل، وكذا عن وعلى من اجل عليهما من دخل. فالكاف تاتي بمعنى مثل وتعرب على انها اسم لا حد جر. وقوله تعالى نجزي اي نكافئ، وقول عن المحسنين يقول لأنفسهم
سبب
المحسنين في الواقع يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. الدليل على هذا أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان، فقال أن تعبد الله لأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان، هذا الإحسان في إيش؟ في عبادة الله. تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة القلب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. ولا شك أن العابد بالمعنى الأول أكمل من العابد بالمعنى الثاني، لأن العابد الأول مرتبط بعليا يعبد الله كأنه يرى، فهو يقصد الله عز وجل وله شوق كبير إلى ربه سبحانه وتعالى. أما الثاني فإنه يعبد الله كأن الله يرى، فهو خائف من ربه، فعبادته عبادة الهرب، والأول عبادة الثاني. طيب الإحسان بالنسبة إلى الخلق وإيش نفسره به؟ لا ماك إرادة ماك، لو أراد ماك. فعن قال إنها بذل الندى وكف الأذى، بذل الندى وكف الأذى، هذا الإحسان للناس. الندى بمعنى العطاء يكف الأذى واضح. فالإحسان إذن له شقان: بذل الندى سواء كان ذلك يتعلق بالمال أو بالجاه أو بالبدن، يكف الأذى القولي والفعل، وقد يتخلف أحدهما ويكون إنسان محسن من وجه غير محسن من وجه، ويكون مسيئا إذا تخلف كف الأذى، يكون مسيئا إذا تخلف كف الأذى. نعم وراه العطف كيف إن قلنا يشمل المال والبدن والجاه، وجعلنا العلم من الإحسان البدن. الإحسان البدن
هو النصيحة،
تدخل لأن اللي ينصح فاضل لك أفضل ما يكون. طيب على كل حال، إذن الإحسان هو عبارة عن، أنا أرى أنها العبارة من أحسن ما يكون، هي بذل الندى وكف الأذى، إنك ما تؤذي الناس فتكون مسيئا، لا تؤذيه فتكون مسيئا، ولا تحرمه خيرك فلا يكون فيك إحسان، ما في إحسان إذا لم تبذل الندى. طيب قولها المحسنين، إذن المحسنين في عبادة الله وإلى عباد الله يشمل هذا وهذا. فأما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل الندى وكف الأذى. طيب ودخل المدينة، ودخل المدينة بعد بلوغ الأشد ولا لا؟ بعد بلوغ الأشد، لأن الأصل أن ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا وعملا، هذا الأصل، ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا إن كان في الأخبار، وعملا إن كان في الأحكام. ولهذا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وقال العلماء: إن الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا نقول: لما ذكر الله ولما بلغ أشده وصلاته مقطوعين ودخل، علمنا أن دخولها المدينة بعد أن بلغ أشده. وقولها المدينة مدينة فرعون، وهي من أو من ما أدري ورم الميل من أهل السكون الميل. وبعد أن غاب عنه مدة، تعيين المدينة بأنها مدينة فرعون في نفس من هذا الشيء، لأن الرجل تردد عند فرعون في نفس مدينته وفي نفس مكانه. اللهم إلا أن يقال إن فرعون كان في مصر، وأن منس هذه بلد خارج عن القاعدة التي قصدت البلد، وأنه خرج من يوم من الأيام فدخل. والأحسن في هذا، في مثل هذا المقام إذا لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأحسن نقول مدينة من مدن مصر، مدينة من مدن مصر، ويسكنها أقباط وإسرائيليون. تدعي القصة: دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وقت القيلولة. قول على حين غفلة من أهلها، بعض العلماء يقول المراد على حين غفلة زمنا، يعني أنهم في زمن يغفل الناس فيه. بعضهم يقول على حين غفلة من أهلها أي كلاما، بمعنى أنهم نسوا فرعون، أن نسوا موسى وقصته، وطال الزمن فدخل على حين غفلة من التحدث في هذا الأمر، ولكن من الأول أظهر أنه دخلها في وقت أهلها غافلون. هل يتعين أن يكون وقت القيلولة؟ لا يتعين، يكون وقت القيلولة، يكون مثل بيع في الليل، يكون في المغرب، الله أعلم. إنما في وقت أهل البلد غافلون، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي إسرائيلي، وهذا من عدوه أي قبطي. وجد فيها رجلين يقتتلان، الاقتتال بمعنى المنازعة والمخاصمة والمضاربة أيضا، وليس المراد فيما يبدو أنهما يريدان أن يدخل بعضهما بعضا، لكن هذا من شيعته، شيعة الرجل معناه أتباعه. قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، وقيل إن الشيعة من يناصره، كل من يناصره فهو شيعة لك، نعم، سواء كان متبعا لك أو غير متبع. وعلى كل حال فهنا المراد بالشيعة يعني أنه من قبيلته، ولهذا قال المؤلف أي إسرائيلي، وهذا من عدوه، من عدو موسى من آل فرعون، وهم الأقباط. إيش أي عبدي يسخر إسرائيليا ليحمل حطبا إلى مسبح فرعون. الله عجيب، من يقول هذا؟ على كل حال يقتتلان كعادة الناس الأعداء، الأعداء يحاسب بعضهم بعضا دائما ويحاسب بعضهم بعضا. وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره بأن هذا يدل على قوة شعب بني إسرائيل، قوة شعب بني إسرائيل بعد أن كانوا أذلة، بعد أن كانوا أذلة يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، أصبحوا الآن يجعلون أنفسهم أنبابا لمن؟ لآل فرعون الأكفار، لأنهم يعرفون موسى منه وأن موسى في منزلة عظيمة عند فرعون، فهم استقوى ظهورهم بهذا الشيء، وعلى واضح أنهم سوف يقوون بهذا الشيء ويرون أنفسهم أنبابا لآل فرعون. أما أنه يريد أن يسخره ليحمل الحطب إلى المطبخ فهذا ما ظاهر، ونحتاج إلى دليل بين ولا دليل كما كم يشرع الموقف على قوله ودخل المدينة على من رسول الله. مثلان يعني يتخاصمان ويتنازعان وربما يحصل بينهما ضرب.